أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السادس أنه إذا أراد أن يرد ويعمل بالشرط ويفسخ، هنا الرد يمكن أن نتصوره بلحاظ المستلم. نتصور في عنا ثلاث حالات: إما أن يكون قد اشترط عليه أن يرد الثمن لخصوص المشتري، أو لخصوصه، يعني لا يكون هناك شخص آخر بداله، أو يصرح بشموله لغيره، بدله أو الوكيله أو وليه أو الحاكم أو عموم المؤمنين ما إلى ذلك. هذه الحالة الأولى اللي ذكرها هو. والحالة الثالثة اللي هي شو؟ هي أنه يصرح لا يصرح، يعني يطلق وما يبين شيء أبدا. ففي الواقع عندي أنا حالة تصريح بالإطلاق بالتعميم، والإبهام عدم التصريح بشيء، وتصريح بعدم غيره. فهذه هذه الثلاث حالات اللي بشرط الأحسن، بشرط شيء، ما هي مطلقة وبشرط لا، الترتيب اللي هو ذكره. فبيقول أما بالشرط شيء واضح أنه بشرط أنه يمكن أن يعيده إلى أي كان، يتحقق العود والرد بالرد إلى أي من هؤلاء الذين سماهم. وبالتالي له بعد أن يرد، بناء على رأي المشهور، له أن يرد فيفسخ بعد الرد، أو بناء على رأي الشيخ الأنصاري أنه أن الرد هو عبارة عن فسخ فعلي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ماذا؟ أنه المشروط هو رده إلى المشتري فقط، نعم، وما صرح بالبدل، يعني أطلق ولم يبين شيئا، يعني لا بشرط. ذكر أنه يريد أن يعيده للمشتري، لكن مع عدم وجود المشتري ما ذكر أنه شو البديل شو الحالي، وتعذر العود للمشتري. لماذا لتعذر؟ بقول إما عقلا لعدم تحققه، أو لغيبته، أو لعدم الوصول إليه، أو شرعا إما لعدم مثلا لعدم جنون، يعني عدم قدرة على الاستلام شرعا، جنون أو ما إلى ذلك، أو تحجير بسبب مسائل معينة. فهنا هل يجوز له أن يعيد إلى الحاكم أو لا؟ بيقول أنه ذكر أنه هنا يوجد قولان: يمكن أن يتحقق الرد بهذا الأمر بالرد إلى الحاكم أو إلى عموم المسلمين. هو ذكر الحاكم، بعدين بيذكر أنه لا، بعموم المسلمين يلحق بالحاكم. أو أنه ماذا؟ القول الثاني أنه لا يتحقق الرد بذلك. لماذا؟ لأنه الإطلاق ينصرف إلى خصوص المشتري، وبما أنه تعذر المشتري إذن لا يتحقق الرد إلا به. طيب، في كلام ذكر، ينقل فينا كلام لصاحب الحدائق، اللي هو شو؟ هو أنه مع غيبة المشتري لا إشكال بعدم وجوب الرد إليه، مع غيبته، يعني غيبته الشرعية أو العقلية. لماذا؟ يعتبر أنه قد سقط أصلا وجوب الرد لتعذره، يعني مجرد التعذر وعدم الإمكانية تحقق هذا الأمر ماذا؟ يسقط وجوب الرد نهائيا. هكذا هو بقول نقل. وذكر عبارة ظاهر علمائنا، يعني نفس صاحب الحدائق ذكر عبارة عن علمائنا، بيقول أن ظاهر علمائنا أنه إذا لابد من حضور ومن الرد لنفس المشتري، ولا يتحقق الرد بغير الفسخ بغير حضور المشتري، وبالتالي شرطية حضور المشتري عند الرد. الشيخ الأنصاري بيقول أنه أنا هذه المسألة ما شفت الفقهاء بحثينها، يعني ما بحث الفقهاء، مشهور الفقهاء لم يبحثوا مسألة وجوب الرد لخصوص المشتري أو لغير المشتري، يعني وجوب حضور المشتري عند الرد ما ذكروها. نعم ذكروا شيئا آخر. شو الشيء الآخر اللي ذكروه؟ ذكروا شيء آخر، أنه حين الفسخ لازم يكون المشتري متحقق موجود، نعم، وحضور المشتري عند الفسخ ليش حتى يعرف أنه فسخ وتحقق الفسخ من دون حتى يرجع له إياه. وبالتالي الفقهاء الذين ذكروا هذا الأمر قالوا عفوا قالوا أنه عدم حضور، لم يشترطوا حضور عدم حضور المشتري، إنه في مسألتان. مسألة أنه هل يجب حضور المشتري عند الرد، هل يشترط حضور المشتري عند الرد أو يشترط حضور المشتري عند الفسخ؟ الفقهاء صاحب الحدائق ماذا نسب إلى مشهور الفقهاء، ظاهر الفقهاء، ظاهر علمائنا، أنهم ماذا قالوا؟ بأنه يشترط حضور المشتري عند الرد. الشيخ الأنصاري يقول أنه عند الرد لم يذكر أحد هذا الأمر. ما ذكر عليكم السلام، ما ذكر من الفقهاء في هذه المسألة هو في خصوص ماذا؟ خصوص حضور المشتري عند الفسخ. وبالتالي إذا كان المشتري حاضرا عند الفسخ، يعني ليش لم يحكوا الكلام هيدا حتى مقابل بعض مقابل العلماء العامة وبعض الفقهاء الأصحاب، يعني مثل ابن الجنيد وغيره، اللي قالوا أنه ماذا؟ قالوا أنهم أنه لا بد من حضور المشتري حين الفسخ. فالفقهاء الآخرين قالوا لا، لا يشترط هذا الأمر. فبما أنهم قالوا لا يشترط، فهم منهم صاحب الحدائق ماذا؟ أنه لا يشترط، عليكم السلام، لا يشترط الحضور عند الرد. هيك هو عم ببين المسألة بهالشكل هيدا. لكن الشيخ الأنصاري عم بيقول أنه لا، هذه المسألة مسألتان، وربما تظهر بأدنى تأمل يعني الفرق بيناتهم. وأنه برجع بأكد الشيخ الأنصاري أن الفقهاء لم يصرحوا أو لم يشيروا أو لم يتناولوا مسألة حضور أو عدم حضور، يعني عدم شرطية حضور المشتري عند الرد، ما حدا ذكر هالمسألة هذه. خصوصا أنه ماذا؟ أن الفقهاء ذهبوا إلى التمييز ما بين، يعني فارق ما بين الرد وما بين الفسخ في وقت فاصل بيناتهم، والرد هو شرط لتحقق الفسخ، لا على بناء على ما ذهب إليه. أما بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن الرد هو عبارة عن فسخ، فبالتالي شو بيصير عندي؟ بيصير أنه يشترط، وقلنا باشتراط حضور المشتري عند الفسخ، فنشترط حضور المشتري عند الرد ساعتها. لماذا؟ لأن الفسخ والرد شيء واحد، أو أنه إذا نفينا يعني شرطية الحضور إذا لا نشترط الحضور في هذه الحالة. فإذا ممكن يكون باختلاف الآراء ربما تؤدي إلى اختلاف ماذا في الحكم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك يشير إلى أنه المسألة الثالثة. فإذا صار عندي مسألتان، مسألة أنه اشترط حضور المشتري، الرد إلى المشتري، أو مع عدم تحقق المشتري الرد إلى بدله وعين البدل، أو هذه الحالة الأولى. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أنه عين المشتري لكن ما ذكر له أطلق ولم يذكر بدلا له. المسألة الثالثة هو شو؟ هو لم يصرح بالرد إلى المشتري، شاك؟ يعني أطلق، ابتداء أطلق قال أنا علي أن أرد، وأنا فهمت من الرد أنه الفرد الأكمل هو والأبرز والقدر متيقن هو الرد إلى المشتري. طيب هنا وتعذر المشتري بالحالة بعض مثل ما هي، فبطبيعة الحال يمكنني أن أرد إلى ماذا؟ إلى الحاكم أو الولي أو غيره أو حتى عموم المؤمنين. ها ليش؟ لأنهم بالواقع هون أن المراد هو أن أبرئ ذمتي أنا من الثمن وأعيد المثمن، هذا هم عمل، وهذا عمل يحق لي بمقتضى خيار الشرط. فبما أنه يحق لي ولا مانع منه لا شرعا ولا عقلا، فإذا يمكن أن يتحقق هذا الأمر. ثم بيقول في إشكال بسيط ربما يشكل علينا بأن الولي والحاكم ينبغي أن يراعي المصلحة في مصلحة الغائب، لأنه شو بتقول الإمام ولي من لا ولي له، طبوها كذلك على الحاكم، ويجب أن يلحظ الحاكم ماذا؟ الغبطة والمصلحة للمولى عليه في التصرف عنه. وبالتالي شو؟ بالتالي هون حتما يمكن تكون المصلحة مش لصالح المشتري لا يرد الفسم، يمكن هو اشترى هذا الأمر. فبقول الشيخ نصار يقول أنه لا، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن المراد هو أصلا أقر هذا الأمر، والحاكم ليس هو الذي يجري الفسخ، هو عبارة عن ضامن وعبارة عن أمين لكي يحفظ مال هذا المشتري فقط، هذا هو العمل اللي بيعمله. فإذا لم يصدر منه عمل ربما يخالف أو نقول بأنه يشترط فيه أخذ المصلحة في هذا في المسألة. فبالتالي شو بيقول؟ بيقول أنه هذا أصلا ليس تصرفا أساسا، إنما هو عبارة عن مستودع ومؤتمن على هذا المال فقط. طيب بعد ذلك يشرك عدول المؤمنين بهذا الأمر. طيب بعد أن يثبت هذا الأمر ينتقل إلى مسألة أخرى. لو كان لدي ولي للطفل أو وليان للطفل بطول بعضهم، ها أب وجد، فاشترى أحدهما أو باع أحدهما، نتصور نحن الخيار، باع أحدهما بخيار الشرط مالا للطفل، فرد عليه المشتري، رد على من؟ على الولي الآخر، لا على يعني مش رد على البي على الأب، مش على الأب على الجد. فهل يتحقق هنا يتحقق الرد إلى الجد أو لا؟ لابد من الرد إلى الأب، إلى نفس الذي عقد عليه. وهنا نفس الكلام يجري في هذا الأمر، لا وجوه، يعني يجري فيها وجوه، إما أنه لا يجري هذا، بل ينبغي أن يتحقق نفس الذي عقد يعني على من اشترط اللي هو الأب، أو أنه نقول لا، بالنهاية الولي مطلقا، والولي مطلقا يعني واحد منهم هو الجد، فش مانع من ذلك، أو نقول بأنه يمكن التوقف فيها أو لابد منهما معا. جيد. فبقول هو هون أنه نفس الكلام بالنسبة إلى الحاكم. الحاكم لو اشترى عن الصغير أو باع عن الصغير بهذا المعنى، أو اشترى عنه بهذا المعنى ورد يعني بهذا الشرط، ورد المشتري رد البائع الثمن إلى حاكم آخر، نعم، فهل والنفس هذا وجوه يعني، بالتالي نفس ما جرى على الولي المنصوب شرعا من قبل مثل الأب والجد، هو ذاته الولي الذي بيكون كحاكم شرعي، وفيش فرق بيناتهم بهذه المسألة. لكن ربما يثار إشكال هنا بخصوص الحاكم، أنه الحاكم نحن عندنا قاعدة تقول ماذا؟ تقول بأن حكم الحاكم لا ينقض ولو من حاكم آخر. طيب إذا جينا نحن قلنا أنه مثلا السيد باع عن الطفل بخيار الشرط، ها هو حاكم، هو مجتهد وحاكم شرعي، بيجي الشيخ علي الشيخ حسن بقوم شو بيعمل؟ هو حاكم شرعي، أنا برد للمين؟ للشيخ حسن، ما بردش للسيد. هل شو بكون عم بعمل أنا؟ عفوت المجتهدين ببعض. فشوفكم هي بالواقع ما بيجوز تدخل الحكم يعني مجتهد على حكم مجتهد آخر. فربما يقال في المقام بأن تدخل أو إدخال حاكم آخر في هذه المعاملة هو من هذا القبيل. الشيخ الأنصاري يقول لا، هذه مش من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الحاكم بالواقع في هذه الحالة هو فقط متلقي، مش هو الفاعل. ففي الواقع ما عمل شيء يعني الشيخ حسن حتى نقول أنه أنت تدخلت في حكم ماذا؟ في حكم حاكم آخر. فضلا أنه هذه المسألة لا تجري فيها، يعني مش حكم حتى نقول نحن أنها تجري فيها تلك القاعدة التي ذكرت في المقام السابق. فهذه خلاصة المطلب اللي بدي يذكره في المقام. خلاصته هو هذه، أنه عندنا نحن ثلاث حالات: إما أن يكون قد اشترط الرد إلى المشتري أو غيره على نحو البدل وحدد البدل أو أطلق، أو أنه عين من قال بأنه المشتري على نحو التحديد دون الإطلاق بشرط لا أخر شيء لا بشرط. السادس: لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو عدول المؤمنين، مع التصريح بذلك في العقد. إذا صرح بالعقد لا إشكال في القدرة على الفسخ في هذه الحالة. طيب، هذه الحالة الأولى. وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله، ما صرح بالبدل، فامتنع رده إليه عقلا لغيبة ونحوها أو شرعا لجنون ونحوه مثل الحجر تحجير عليه أو غير ذلك، ففي حصول الشرط برده، شرط الفسخ يعني هو الذي هو الرد، برده إلى الحاكم كما اختاره المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله وعدمه، عدم التحقق الشرط يعني برده إلى الحاكم كما اختاره سيد مشايخنا في المناهل قولان: هل يتحقق الرد ولا ربما لا يتحقق الرد، وربما يظهر. هلا هيدي القولان والشيخ الأنصاري بعض ما أعطى رأي يعني بيتركها بهالشكل، لكن بدي ناقش صاحب الجواهر صاحب الحدائق عفوا لذهابه إلى أن الفقهاء لم يشترطوا حضور وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري مع غيبته، هيك حيث إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار، ها يعني هكذا ذهب المشهور إلى ماذا؟ إلى عدم اعتبار حضور عند الفسخ، وأنه لا اعتبار بالإشهاد خلافا لبعض علمائنا يعني مثل ابن الجنيد وغيره. قال هذه العبارة اللي هي مولد الإشكال اللي بده يشكل عليها الشيخ الأنصاري: إن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه، يعني لابد من حضوره حين الدفع مش حين الفسخ، حين الدفع. فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري، هل أمانة هون ما مبين وين صاحب الحدائق، لا بدي حدد إياه بعد شوي صاحب المصنف، يعني أمانة إلى أن يجيء المشتري وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلا أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة، انتهى. فإذا تحديدهم باشتراط بجواز الفسخ مع عدم الحضور هذا في غير محله أو بعيد عن مساق الأخبار. أقول لم أجد فيما رأيت من الفقهاء من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري. نحن كلامنا ليس في فسخ البائع مع حضور المشتري، إنما كلامنا في رد البائع مع حضور المشتري. هل يشترط حضور المشتري عند الرد بغض النظر عن حضور المشتري عند الفسخ؟ فإذا كلامنا في ماذا؟ في الرد، رد الثمن مع غيبة المشتري، لا في الفسخ مع غيبة المشتري. ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري. ما حدا قال أنه، ما حدا منهم من الفقهاء يظهر من كلامه أنه يمكن أن يجعل الثمن عند أمانة عند البائع. هلا هون جعل البائع اللي هو المؤتمن، والحال أنه صاحب الحدائق قال أمانة مطلقا، يمكن يكون عند واحد ثالث، طرف ثالث يعني عن الحاكم أو طرف آخر. طيب، وذكرهم هيدا الإيراد والرد اللي بده يذكر، وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامة وواضع الخاصة. يعني نعم هم ذكروا شرط حضور الخصم في الفسخ، لكنهم لم يشترطوا حضور الخصم في الرد، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم ولا تنافي بينه، يعني بين حضور الخصم في اشتراط حضور الخصم في الفسخ وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر الفسخ وهو الرد، يعني وهو رد الثمن إلى المشتري. مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل، ما ذكره صاحب الحدائق من أخبار المسألة التي ذكر أنها ماذا، أنه بعيد عن مساق الأخبار، ظاهر من الاتفاق على أنه لا يشترط الحضور المشتري عند الفسخ، بعيد عن مساق الأخبار، بقول أن هذه الأخبار بالعكس تدل على، وأن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد. يعني بدي أقوله أنه الروايات في الواقع ما ذكره من الروايات يدل على، يعني وكأنه الشيخ صاحب الحدائق ما قادر يميز يفرق ما بين حضور شرطية حضور المشتري عند الرد أو شرطية حضوره عند الفسخ، ودمج بيناتهم الشيخ صار عم بفكك بيناتهم. هلا هذا الكلام كله يجري على مذهب القوم، لا يجري على مذهب الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري التزم بأن الرد هو عين الفسخ وهو فسخ عملي. فالروايات نعم تشير إلى الحضور وضرورة الحضور عند تحقق الرد، لكن لا تشير إلى حضوره عند الفسخ، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به عنه كما ذهب إليه المشهور. نعم لو قلنا هنا بالديرك بحصول الفسخ بالرد كما ذهب إليه هو، اختص موردها بحضور الخصم. نعم هنا لأنه اجتمع الرد والفسخ معا، والرد يشترط فيه حضور الخصم، إذن يشترط حضور الخصم في هذه الحالة، لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ برد الثمن. ففهمت لعله إشارة إلى أنه الفرضية بناء على ما ذهب إليه أو ظاهر عباراتهم غير متحققة عند الفقهاء، لأنهم ذهبوا وصرحوا بأن الرد شرط وقيد في تحقق شرطية الفسخ وإمكانية الفسخ، ولولا الفسخ لما لولا الرد لما أمكنه الفسخ. فإذا هذا الكلام والفرضية ونسبتها إلى الفقهاء في غير محلها، فافهم بالعلو إشارة إلى هذا. وكيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، هذه المسألة الثالثة، هو قيام الولي مقامه، ها؟ لا، مع عدم التصريح بالرد إلى ما صرح أنه مشتري، ما صرح بالمشتري، قال أنه برد فقط وأطلق، ولم يصرح بالرد إلى المشتري، يمكننا أن نقول بأنه يقوم الولي مقامه، لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده هيك حصوله، يعني حصول المال عنده وتملكه له حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ. بصير شو؟ بصير الثمن والمثمن كلاهما عند البائع، فحتى لا يتحقق هذا الأمر. ولذا لو دفع إلى وارث المشتري كفى، كفى لو دفع إلى وارث المشتري، يعني مع موته، يعني نفترض أنه يكفي هذا الأمر. وكذا لو رد وارث البائع نفس الأمر، مع أن المصرح به في العقد رد البائع، يعني لم نلتزم بحرفية ماذا؟ بحرفية ما جرى اشتراطه في العقد، لأن العقد جرى ما بين البائع والمشتري، فالبائع هو الذي أنا أرد عليك، فلو لم يرد هو ورد وارثه كفى ذلك. وليس ذلك لأجل إرثه للخيار، حتى ما نقول نحن أن هذا يتوقف على بحث آخر يجب أن نبحثه ثم نعود إلى هنا، ليس هذا من باب إرث الخيار. حتى لو قلنا بأنه الخيار لا يورث، هذا الكلام يبقى موجودا وثابتا، لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد. ليس المراد به خصوص البائع أو خصوص المشتري، المراد به هو عود المال من البائع، خروجه من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، إلى ملكية المشتري، هذا هو المراد. وكذا الكلام في وليه، هذا إذا كان شو الرد في مقبل الوارث، إذا كان الوارث هكذا فأيضا الولي بهذا المقام. ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، يبقى على ملك البائع قبل أن يرد، وقبضه عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة للغائب، لأنه بس يقبض هو شو صار؟ صار سلط المال البائع على الفسخ، وقد يكون الفسخ في غير مصلحة المشتري، فبالتالي ما فعله الولي والحاكم ماذا؟ فعل أمرا في غير مصلحة المشتري، وبالتالي لا ينفذ هذا التصرف، فلا يكون وليا في القبض، فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ. هذه الدعوة مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة، التصرف الابتدائي والاختيار الذي يكون ابتداء من قبل الولي نعم لا بد له من مصلحة، أما التصرف الذي يكون هو عبارة عن تلقي وعبارة عن حفظ وعبارة عن أنه الشارع زج به في هذا المورد، مش هو اللي جاء يتصرف هكذا تصرف، لأجل عدم وجود تمكنه من المشتري وصل إلى الولي، فهنا ماذا؟ لا إشكال فيه، حتى نقول بأنه ينبغي أن يكون بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صح له الفسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه. ليش؟ لأن الرد لا يعتبر فيه القبول، لأنه هو صاحب الخيار، البائع صاحب الخيار وليس بيعا ويحتاج إلى إجاب وقبول، بل هو عبارة عن رد وفسخ للعقد الذي كانوا قد أجروه سابقا. لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليه منه، وقد حصل أو وليه منه إذا حصل الفسخ، وهذا تحقق بواقع بالرد إلى الولي. ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين أيضا كذلك مع عدم التمكن من الحاكم، أو مع التمكن منه. ليش؟ لأنه بالواقع عدول المؤمنين ربما تكون في عرض ولاية الحاكم بهذه المسألة. طيب، ولو اشترى، هذه مسألة أخرى، ولو اشترى الأب للطفل، لا في شوية تشويش بالعبارة، ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع، فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى ولي الآخر؟ يعني البائع ماذا؟ البائع، البائع هو الولي، ها ولي الطفل. عفوا، المشتري اشترى، ولي الطفل اشترى، نعم لا اشترى، اشترى لصالح الطفل، وشرط للبائع ماذا؟ خيار، خيار الشرط. ثم البائع ماذا؟ رد، رد على من؟ رد على الأب اللي هو اللي بيعه، على اللي اشترى منه عفوا، أما لا نحن نصور صاحب الخيار من هو؟ صاحب الخيار في المقام مش الأب،
البائع.
أحسنت، مش البائع، المشتري.
البائع هو المشتري اللي
شرط الخيار.
ما هي هلا بعد شوي رح يذكر أن البائع والمشتري اثنيناتهم ممكن نشترط الخيار له، حتى نحن نصور الرد، رد الثمن مش رد ال... رد المثمن. عادة الذي يكون صاحب الخيار في هكذا بيع من هو؟ هو البائع. فهون حتى نصور نحن المسألة، بده يكون الأب اشترى لصالح شو اسمه، لصالح الطفل، والبائع رد إلى من؟ إلى الجد. هيك بدنا نصور المسألة حتى تترتب. فإذا العبارة مفترض تكون صحيحة، لو اشترى الأب للطفل بخيار، بخيار البائع، يعني جعل الخيار خيار الشرط للبائع، شاك؟ فهل يصح له الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر، ولي الآخر للطفل عن الجد مطلقا مع تمكنه يعني من الرد إلى من الرد إلى الأب، أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب، أو لا يشترط ذلك؟ وجوه، وجوه. سكت الشيخ الأنصاري. ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة. هذه إشارة إلى إشكال اللي ذكرناه، أنه هل يعتبر هذا تصرف في حكم الحاكم أو لا؟ يعني مزاحمة للحاكم الأول، هيك عم بعبرها عنه بالمزاحمة. وهل وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن، حتى لا يجوز قبوله للثمن، ولا يجري فيه ولا يجري ولايته، يعني ولا تجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور، بناء على تلك القاعدة وطبقها في المقام. لما عرفت من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري، يستلم الثمن يعني، عند فسخه جاز له الفسخ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول. ما في أي تزاحم بيناتهم، أي تدخل وأي تصرف من قبل الحاكم الثاني للحاكم الأول. غاية الأمر وجوب دفعه إليه مع احتمال عدم الوجوب. غاية الأمر أنه يجب علي الحاكم الثاني أن يعيده إلى الحاكم الأول، ليش؟ لأنه هو اللي أجرى هذا العقد عنه، وهو الذي ينبغي عليه أن هو الولي لتصرف فيه به، فبالتالي بيكون واجب أن يعيده إليه مع احتمال عدم الوجوب، لأن هذا ملك جديد مع لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول، يعني هو فسخ، وبالتالي تمليك جديد للطفل الصغير. بينما هذاك لو كان، لو افترضنا أنه فسخ، يعني فهمنا أن الفسخ هو إعادة الملك إلى حالته الأولى، فربما نقول بالوجوب، لكن الظاهر أنها مزاحمة عرفان. صح، يمكن من ناحية الشرعية في الشيء اسمه، بس أخيه مين بيقبلها حاله؟ فكون فعلا ما يفوتون ببعضهم إذا عملها هيدا الحال عرفان، لا أقل بعرف المجتهدين يعني. تصرف مزيحة كبيرة هيدي. طيب الأمر السابع بيقول هو هون إذا أطلق الرب قال له بعتك على أن يكون لي الخيار، نعم خيار، إذا رددت لك الثمن أخذ، فأطلق الرد ولم يعين ماذا تمام الثمن أو جزء الثمن، فهل يجوز له أنه أن يعيد جزء الثمن وبالتالي حينما يعيد جزء الثمن ينفسخ العقد أو لا؟ بقول هون بقول أنه لا، مفترض أنه ليس له رد إلا رد الجميع، إلا إذا كان هو مصرح سابقا بماذا بأنه لو رد جزء الثمن لانفسخ بمقدار رده، نعم. فهون بما أنه أطلق فينصرف إطلاقه إلى رد تمام الثمن وجميع الثمن. طيب لو رد بعضه هنا لا يجوز، لا يسقط يعني هذا الأمر، وحتى أكثر من ذلك لا يمكن للمشتري ماذا أن يقبض هذا الثمن. لماذا؟ لأن هذا الثمن هو بالواقع مال البائع ليس مالا له، وبالتالي إذا تلف في يده تلف بتلف يد ضمان بتصير، لأنه لا يحق له أن يستلم هكذا مال وبالتالي. طيب لو شرط، أما لو كان له أنه لا أنا بمقدار ما أعيد لك من المال يفسخ أو بعيد لك أنه تقسيط أنا وحدد وقت معين، فإذا أعاد لي يوم بهذا الوقت إذن وجب عليه أن يأخذ، وبالتالي لا إشكال في أخذه لهذا المال، المشتري أن يأخذ هذا المال. إذا أطلق اشتراط الفسخ، يعني البائع أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، لم يكن له يعني ذلك الفسخ إلا برد الجميع، ليش؟ لأن المنصرف إلى الرد هو رد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقاء على ملك المالك، بعده على ملك البائع يعني. والظاهر أن المشتري ضامن، يعني أنه ضامن له لهذا المدفوع له، يعني الذي قبضه لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية، لأنه ما له أي وجه شرعي لكي يقبضه. أما لو دفعه على نوحة الأمانة فش مشكلة. ونحن قلنا عندنا قاعدة بقاعدة الأمانة، ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذا كانت ماذا؟ إذا كانت يدا عادي، يدا عادية. أما إذا كانت يدا ضمان، يدا أمينة لا ضمان له عليها، أحسن إلا بالتفريط وإفراط بهذه المسائل. فبالتالي لو تلف في يده وهو يده بهذه الحالة يد ليست، يعني فيش أي مبرر شرعي لبقاء المال في يده، فإذا عليه أن يضمن إلا أن يصرح بكونها أمانة عنده. إذا صرح بكونها أمانة فهون شو بتصير؟ بتصير يد أمينة، ما أشطر. إلا أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع، فهنا يمكن أن لا يكون هناك ضمان. ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، فش مانع أن يفسخ بمقابل ما دفعه، وللمشتري خيار تبعيد الثمن، ليش؟ لأنه هو بالواقع رد عليه جزء المال، فإذا انقضت المدة ولم يرد عليه إلا جزء المال شو له الخيار بماذا؟ بالتبعيد، وبالتالي هي نفس المادة بده يرجع يفسخ، يعني إذا فسخ إما فسخ أو أنه يبطل خياره، خيار البائع فيبقي شو اسمه على ما هي عليه. وللمشتري خيار التبعيد إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة، وهل له ذلك قبل خروجها؟ يعني هل له خيار التبعيد قبل خروجها؟ الوجه ذلك، ليش؟ لأنه نفس المؤدة رح يكون، هو بالواقع يمكنه أن يفسخ شو العقد، أصل العقد، وبالتالي يستعيد الثمن أو يستعيد المثل. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة، في رد شو يشترط أمانة، إذا رديت لك جزء الثمن بياخد تمام المال، شاك تمام العين المباعة، بل بجزء غير معين خلص بياخذ شو اسمه برجع بقصط لك البقايا بعدين، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. هذا شو اسمه. والمسألة الثامنة، الأمر الثامن بسيط أيضا، فيهوش إشي نعوض روحني هون امبارح. بقول المسألة الثامنة هو ذكرناها سابقا، أنه كما يجوز للبائع أن يشترط الفسخ، أيضا يجوز للمشتري أن يشترط الفسخ برد العين المباعة، فيش مانع من ذلك. وبالتالي إذا رد، إذا اشترط رد العين تنصرف إلى نفس العين التي اشتراها، لا تنصرف إلى بدلها أو مثلها أو قيمتها. وربما يقال بأنه إذا اشترط الرد فيمكنه أن يرد المثل، لكن بقول أنه هذه ما إلى قيمة، ليش؟ لأنه يعني لا قيمة عملية لها. لماذا؟ لأنه في الواقع إذا رد البدل بصير الواقع الثمن الذي أخذه هو ما في الذمة، والعين التي أرجعها هي شيء جديد، فبالواقع شو بصير؟ شبه شبيهة بمعاملة جديدة، ليست فسخ للمعاملة السابقة. طيب ثم يقول أنه لو تمكن من رد العين هل يمكنه أن يرد بدلها أو قيمتها؟ بيقول أنه لا، لا يمكنه ذلك، أو ربما يكون في خلاف، لكن هذا الأمر ليس فيه. ثم بيقول أنه لو قال له شرط عليه أنه ما اعتلف العين أرد المثل أو أرد القيمة، يعني شرط عليه الرد، إذا لم يستطع رد العين يرد القيمة أو المثل، فلا إشكال في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه صرح في العقد بإمكانية هذا الأمر، وبالتالي يمكنه أن يرد ساعتئذ القيمة والمثل حتى مع وجود العين، فش مانع من ذلك لأجل هذا الأمر. الثامن، كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن، ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين. فيش إشكال، واضح أنه إذا أراد الرد أن يرد عين التي اشتراها، ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه. أيضا كذلك لو تلف، يقول له أنه لو تلف أرد لك البدل، لا إشكال في إمكانية رد البدل مع تلف، لأن مرجعه الاشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ. هذا المرد الخيار هو هكذا. وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين، هيدا المشكلة هون، يعني مع التمكن من العين هل يمكنه أن يرد البدل؟ هيدا الإشكال يرد، من أنه خلاف مقتضى، من أنه خلاف مقتضى الفسخ. ليش؟ لأنه مقتضى الفسخ هو أن ينفسخ العقد السابق، والحال أنه هذه العين موجودة وأردت أن أعيد له عينا أخرى أو قيمة أخرى، فإذا هو بالواقع عقد جديد، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه. فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، يعني هذا أو أنه إما وجه غير مشروع أو أنه عبارة عن معاملة جديدة، بل ليس فسخا في الحقيقة، هو بالواقع مش فسخ. نعم، ربما نقول بأنها صحي مش فسخ ومعاملة جديدة، لكن ثمرتها تظهر في ماذا؟ في إلزام الطرف المقابل في هذا العقد الجديد، بشكل هيك بتصير المسألة، يعني ربما يظهر لها ثمرة وأثر حتى لو لم يعد ماذا؟ يعد عين العين التي اشتراها منه. نعم، لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثل، والحال أنه بالواقع هو شو؟ أن القيمة يردها بالقيمة والمثل يردها بالمثل، المثلي بالمثل، لو عكسهم فش مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه شرط هذا. أمكن الجواز لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، وهذا أمر وله ذلك، يعني له هذا الشرط، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمة بالمثل، ليش؟ لأنه نحن ربما يقال بأنه ما إذا تلف القيمة لابد من دفع قيمته، ولا يمكن لي أن أضمن القيمة بالمثل أو أضمن المثل بالقيمة، مع تحقق المثل لابد أن. أما هنا فالمسألة ليست مسألة ضمان، بل مسألة شو؟ اشتراط، شرط عليه أن يعيد له هكذا، وليست المسألة ضمان، فإذا لا إشكال في ذلك، ولا أيضا ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع، يعني لا إشكال، لأنه بمنزلة اشتراط إفاء ما في الذمة، لا أنه بمنزلة اشتراط ضمان التالف، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع، حتى لنقول أنه ربما يقال بأنه فيه إشكال. فتأمل، ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله، أو برد ما برد بدله، يجوز أن يفسخ، أن يشترط كل منهما بهذا الأمر، يعني في عقد واحد يشترط كل منهما شرط خيار الفسخ، فش معنى من هذا الأمر؟ لماذا؟ لنفس الأدلة التي ذكرناها، يعني بالواقع أول شيء ذكر كل أحكام الخيار ذكرها عن البائع، ثم شرك المشتري معها، ثم جمعهما معا، ولا إشكال في ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله.